بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر،
أي لا تقتدي بأحد في الشر، لأن الشر لا يقتدى بأحد فيه، حتى لو وقع كل الناس في الباطل أو الكفر، عود نفسك على ألا توافقهم في هذا الباطل. مهما كانت كثرة الواقعين في الخطأ وفي الشر، فإنه لا اعتبار ولا اكتراث بهذا. قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. عذاب الله، نعوذ بالله من عذابه، يشمل كثيرين، فيعود المؤمن نفسه ما دام قد تبين له المنهج السوي الصحيح، يعود نفسه على أن يلزم الحق. فإذا كثر الناكصون وكثر المخذلون وكثر المتراجعون والمستهزئون والمستخفون، يثبت هو يتقرب بهذا الدين لله عز وجل لا للناس. فلو فرض أن الناس كفروا، فإنه يوطن نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر، كما قال ابن مسعود، على أن من نعمة الله وفضله أنه لا يزال في الأمة طائفة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فلا ينعدم ولله الحمد من الأمة الخير بالكلية، بحيث لا يبقى إلا فرد واحد. لكن يقول مسعود: عود نفسك. وهذا أمر يحتاج إليه، مثلا عندما تأتي فتنة ويحذر منها ويقبل الناس عليها، مثل هذه القنوات، حذر منها أهل العلم قبل أن تأتي وحذروا منها الآن. يقول القائل: كل الناس عندهم، كذبت، ليس كل الناس عندهم ولله الحمد، لا يزال في الأمة من يخاف الله تعالى، ولا يمكن أن يدخل هذه البلايا إلى وسط بيته يطلع عليها نساؤه وذراريه ويتأملها هو، ومع ذلك كما قال ابن مسعود: لا أسوة في الشر، ليوطي نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. يعني على فرض أن الناس كلهم فعلوا هذا، ألست مسؤولا عن نفسك وعن من تحت يدك؟ فلو فرضنا أن الناس تتابعوا في أمر باطل، فإنك لا تتابعهم فيه، لا أسوة في الشر. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي فاطع الإمام، وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني.
الذي في الآجري: وإن أرادك على أمر ينقص، بالمهملة، إذا قيل المهملة يعني ما لها نقط، المهملة هي التي ليس لها نقطة، يعني الصاد، وإذا قيل بالموحدة يعني نقطة واحدة مثل الباء، وإذا قيل المثنى يعني نقطتين يعني الياء. لماذا يلجؤون إلى مثل هذا؟ لأنه يحتاج إلى أن يعرف بالضبط الحرف ما هو، هل هو حرف الباء أو الياء، حرف الباء أو الياء، حرف الصاد أو الضاد، يفرقهما نقطة. فلهذا في الآجري والظاهر أنها هي الصواب: وإذا أرادك على أمر ينقص دينك. ولهذا في اللفظ الآخر: إن أرادك على منقصة، بذكر المنقصة. قول عمر رضي الله عنه: إنك لعلك أن تخلف بعدي، يعني لعلك تبقى بعدي وتتغير عليك الأمور وتدرك أحوالا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأطع الإمام يعني الوالي، وإن كان عبدا مجدعا، يعني من عادتهم هم أنهم يحتقرون العبيد، يقول أطعه وإن كان عبدا، ليس فقط عبدا، وإن كان مجدعا. المجدع هو الذي جدعت أذنه مثلا أو أنفه، يعني قطع. هذا الوالي العبد المجدع، أطعه وإن ظلمك. إن ظلمك حق لك كغيرك من المسلمين، تسلط عليك ومنعك من هذا الحق، اصبر، وإن ظلمك فاصبر. وإن حرمك فاصبر، هناك لك حق لكنه حرمك من هذا الحق. وقوله وإن ظلمك أشمل، قد يظلمك بضرب أو بسجن وأنت لا تستحقه، قد يظلمك بالتسلط عليك بإهانتك، في كل الأحوال اصبر. لكن إن أرادك على أمر ينقص دينك فقل دمي دون ديني، كل شيء إلا الدين. إذا وصلنا إلى أمر أن أعطيك الطاعة على أمر ينقص ديني فلا، حتى لو أدى إلى سفك دمي، هذا المعنى. لهذا قال الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة: كأن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو ضرب من لا يحل ضربه، فليس لك أن تطيعه. فإن قال لئن لم تفعل قتلتك أو ضربتك فقل دمي دون ديني، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا المنهج المتوازن هو منهج أهل السنة. الحكام كما قال عليه الصلاة والسلام: ستكون خلفاء فيكثرون، يكثر الحكام ويكثر تعديهم وتسلطهم، حكمهم بالباطل، هذا أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من أمير عشرة إلا يتابه يوم القيامة مغلولا، كثرة المظالم وكثرة من في رقابهم ودمامهم من وما يعلق دمامهم من حقوق الناس وتعديهم على الناس. وقال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ومع ذلك يصبر على تعديهم ويصبر على تسلطهم. يتسلطون على الناس في الأموال، في الأراضي، بالتعدي بالسجن لمن لا يحل سجنه، بالتعدي بالضرب لمن لا يحل ضربه، بالإهانة التي لا يستحقها. عليه أن يصبر، لا لسواد أعينهم، ولكن طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظا للجماعة أن تختل وتهتز وتضطرب ثم تقع الفتنة العامة التي خيف علينا من وقوعها. فيتحمل المؤمن الضرر الشخصي ويصبر، والله تعالى سيقضي بينه وبين هذا الحاكم الذي تسلط عليه. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، سيجتمع الحاكم والمحكوم الظالم والمظلوم عند الديان سبحانه وتعالى، ديان الناس كلهم. لكن إذا وصلنا إلى أمر الدين فلا، لا يسمع لهم ولا يطاع. لكن أمر المال وأمر الأراضي الذي للأسف الشديد هو همة الناس بكل أسف. الناس نظرهم إلى الأرض صار فيها كذا، والمال صار فيه كذا، هذه النظرة. ألا تنظر إلى الأعظم والأعلى والأجل وهو الإسلام، الذي قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. العبرة في الإسلام وفي أحكام الله العظام وفي الاعتقاد أن يهتز. أما كون نظرك إلى مأكلك ومشربك والمال الذي يأتيك، معناه إن أعطيت رضيت وإن لم تعط لم ترضى، هذا المعنى. لأنهم لو أرضوك بالمال وأرضوك بالأراضي كففت لسانك، لأن همك هو المال. إن أعطيت رضيت، كما في الحديث: إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أما إذا كان غرضك هو الدين هان كل شيء سواه. ولا يعني هذا، لا يعني تبرير خطئهم في الأموال أو في الأراضي، لا يحل لهم ذلك ولا يجوز. يجب أن ينصحوا في أي تصرف من هذه التصرفات، ويؤمروا بتقوى الله تعالى فيه بالأسلوب السليم البعيد عن تشويش العامة وإثارتهم وجمعهم وملء الميادين بهم والمضي بهم حتى يلتقي الجموع الغفيرة ممن هو ضدهم بالجموع الأخرى ممن هو معهم أو بجنودهم وجيشهم، فيحصل من القتل ومن التدمير والتخريب
شيء عظيم لأجل مآكل الناس ومعايشهم، هذا ليس من دين الله بتاتا وإن رغم الراغمون. أن تدمر البلاد والعباد لأجل مثل هذه الأمور لا شك أن هذا ليس بشرعي. وإن غضب الناس، الناس يحبون أن يسمع أحد يقول هذا صواب، المسألة مسألة دين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يلعب بدمائها وبأعراضها وببلدانها ليرضى فلان أو فلان، لا من حاكم ولا من محكوم، يقال الحق في هذا. لكن تسلط الحكام في مثل هذا هم عليه لا شك هم به آثمون، والله عز وجل مشدد حسابهم عليه، وعليهم تقوى الله وخشيته تعالى في الأمة وفي الرعية، فإن الله سائلهم عن كل شيء، حتى قال عمر رضي الله عنه لو هلك عند شاطئ الفرات هلكت سخلة لرأيت أن الله سائل عنه. وفي المدينة وسخلة ليست آدميا، وأين في العراق يقول سيسألني الله تعالى عنها. لكن كون البلاد تدمر وتخرب ونكون كما أمر الله بالاعتبار، قال تعالى في اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا ليس من دين الله قطعا، ليس من دين الله. ولهذا يتحمل الضرر الشخصي، وتحمل علماء السنة كثيرا من الضرر. أما علمت ما حصل للإمام أحمد رحمه الله؟ زمن المأمون وزمن المعتصم وزمن الواثق، ضرب ضربا لا يضربه ولا المخمور ولا الزاني البكر، لا يضرب. قال رحمه الله ضربت لأموت، كان الضرب مقصود بأن يموت تحت الضرب. ومع ذلك لما اجتمع عنده فقهاء بغداد زمن الواثق قال ما تريدون؟ قالوا نريد أن هذا لا طاعة له، الواثق. يقول أحمد رحمه الله لقيت في زمن الواثق أشد مما لقيت في زمن المعتصم، مع أن المعتصم هو الذي كان في زمنه الجلد والضرب، لكن الواثق قال لأحمد لا أراك نهائيا، فكان الإمام أحمد مختفيا. فقال أحمد لفقهاء بغداد اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، مع تحمله الضرر الشخصي والجلد والسجن وصدعه بالحق ورده على المعتزلة وثباته على منهج أهل السنة في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وترجي المعتصم له ترجيا أن يقول بمقولتهم وأنه لا يريد ضربه فأبى. ومع ذلك لما اجتمع الفقهاء وكانت بالنسبة لتعبير العصر الحديث الآن فرصة لأخذ فتوى عامة من فقهاء بغداد بخلع الواثق، أبى، وهو الذي وقف لهم رحمه الله تعالى، أبى. المسألة مسألة الضرر الشخصي يتحمل، أما الأمة أعبث بالأمة لا. قيل له رحمه الله تعالى أيضا في موضع خرج أناس فقال سبحان الله الدماء الدماء لا أمر بذلك، فقيل ألسنا في فتنة؟ قال بلى، ولكنها فتنة خاصة، خاصة بحاكم يتسلط ينصح فيخف ضرره أو يموت كما في قوله حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يعني يموت الحاكم الفاجر وتستريح الأمة، يستريح الأبرار، هذا المعنى. قال إنما هي فتنة خاصة، فإذا وقعت الفتنة العامة يعني بأنصار الهرج والفوضى ودخلنا في أمر القتال واضطراب الأمن وانفلاته واضطراب الأمن وانفلاته عمت الفتنة وانتهكت الحرمة وانقطعت السبل ونهبت الأموال. يقول في فرق بين الفتنة الخاصة، الفتنة الخاصة تكون بحاكم يتسلط، هذه فتنة نعم لكنها خاصة. إذا أزيل الحاكم صارت الفتنة عامة واضطرب البلد بأسره. ولهذا قال عمر وهو من هو في الشجاعة هذا العبد المجدع إن ضربك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقص دينك فقل دمي دون ديني. إذا وصلنا إلى أمر إن إما أن أبذل ديني لك حتى ترضى وإما أن أقتل فإني أقتل، ولا أعرض ديني نفسه، لا أعرض الدين نفسه لأن أجاريك فيما تريد من باطل على حساب ديني، هذا لن تجده. وإن سفك دمك، قال وإن سفك دمك، لأن الدين لا يقدم عليه شيء كما قلنا عدة مرات، لا وطن لا قبيلة لا نفس لا شيء، الدين كما قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، فلا يقدم عليه شيء. وبذلك يكون عندنا توازن بالصبر على ما يقع من هؤلاء من جور والتحمل للضرر الشخصي أما الأمر المتعلق بالدين فالدين أمانة في رقاب أهل العلم، يقولون الحق ويظهرونه ولا يجارون فيه، فإن ضربوا أو ظلموا أو سجنوا تحملوا، وما قالوا للأمة اخرجوا انفروا سجنا افعلوا، لا، هذا ضرر شخصي يتحمل ويصبر عليه. ولست أكرم من أحمد بن حنبل ولا من سعيد بن مسيب، وكلهم رضي الله عنهم ورحمهم أصابهم ما أصابهم من الضرب والإهانة العلنية، حتى سعيد رحمه الله أصيب يعني ضرب ضربا علنيا أمام الناس، يعني كأنه لص أو كأنه مجرم حاشا، ومع ذلك أبى الخروج وأنكر على من خرجوا. فالخروج شيء وتدمير البلد شيء وقول الحق والصدع به شيء آخر. الضرر الشخصي الذي يصيب الناس في أموالهم ومن تسلط الحكام هذا كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في أحاديث كثيرة، وقلنا عدة مرات لماذا الناس يذكرون عمر بن عبد العزيز وبينهم وبينه هذه القرون؟ لأنه لو وجد آلاف الحكام العادلين لذاب عمر في وسطهم، لكن كثير من هؤلاء يكونون على غير العدالة، هذا معروف وموجود عبر التاريخ، لكن على الرعية أن تتحمل وتصبر حتى لا ينفرط العقد ولا تضيع الأمة. فإن أريد من أحد أن يداهن ويجاري ويقول الباطل يقول لا، إن قيل تسجن الأمر لله، تقتل الأمر لله، الدين ليس دونه شيء، وبذلك يكون في التوازن، تحفظ الأمة ويحفظ الدين ويكون الضرر متعلقا بالأشخاص، أما ما سوى ذلك من هذا الهيجان الذي دمر بلاد المسلمين لا شك أنه ليس بصحيح وليس بمشروع، والساعي فيه ساع في الفتنة، والمؤيد له والمشجع له غالط مخطئ ولا يدري بالعواقب. ويكفي أن ظلمة كفرة فجرة خرج عليهم ثم صار الحال إلى أسوأ ما يكون كالوضع في سوريا. الوضع في سوريا لا يشك أحد أن هذا الرجل وأبوه وطائفته كفار، وليسوا كفاراً الآن بعد أن صار ما صار منهم، هم كفار باعتقادهم لأنهم نصيرية ولأنهم بعثيون، والفتوى بكفرهم قديمة. لما خرج عليهم بطريقة غير الطريقة الشرعية الصحيحة، لأنه ما كل كافر يخرج عليه، إنما يخرج عليه عند القدرة، والخروج لا يكون بالميادين وبالشوارع، الخروج يكون بفتوى شرعية، ما يكون الخروج بفوضى، حتى يعلم أن الوضع مهيأ شرعاً، أنه صالح للخروج شرعاً، أنه يجب الخروج شرعاً، وأن الأوضاع متهيئة وأنها قابلة لأن يزال هذا الحاكم الظالم. أما أن يزال ثم يكون أهل الإسلام مشردون على هذا النحو وتنتهك أعراض المسلمات على هذا الحال، وينصر من ينصر منهم ويتعرض لهم في محارمهم، الواحد منهم يتمنى شربة الماء ولقمة العيش، من قال إن هذا من دين الله؟ ليس من دين الله، وإن غضبوا لا أرضاهم الله إلى يوم القيامة. قضية ليست قضية هيجان، قضية فتوى شرعية بالخروج. ما يخرج الناس هكذا في الميادين وفي الشوارع ثم يفتون أنفسهم، إذا قيل أخرجوا شرعا والأوضاع مهيئة يخرجون حتى على الكافر، أما غير الكافر فلا يحل الخروج عليه بتاتا، حتى وإن ظلم، حتى وإن تعدى على الإمام أحمد بن حنبل، هو على فلان وعلى فلان، على أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، على ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، مات في سجن الملك، ولما كان في آخر حياته رحمه الله تعالى أباح جميع من تسببوا في الإضرار به رحمه الله تعالى بمن فيهم الملك. قضية ليست قضايا شخصية، أحرك هؤلاء الشباب وهؤلاء الناس حتى يلتقوا بالعسكر فتطلق عليهم الرصاصات وتمتلئ البيوت بالثكالى والأيتام والأرامل لأجل أن فلاناً قرر أن يحرك الناس بهذه الطريقة. المسألة ليست عبثاً، مسألة منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام، مثل منهج أهل السنة والجماعة في القدر، مثل منهج أهل السنة في الصفات في الصحابة، منهج ما يخالف، يعني كما أنك لا تخالف في موضوع الصحابة ولا تكون رافضياً ولا تخالف في موضوع القدر فتكون جبرياً أو معتزلياً، كذلك في موضوع الحكام، موضوع الحكام موضوع يحتاج إلى فتوى شرعية وإلى تأصيل على وفق الشرع. أما أن المسألة مجرد عواطف جياشة، لو سألته وقلت هذا الكلام الآن الذي تقرره للناس وتدعوهم إليه اربطه بالنصوص وبالصحابة وبالتابعين، إن كنت صادقاً، ما يستطيع، ما يقدر. ولو تمسك ببعض النصوص لرددت عليه بآلاف النصوص التي تدل على بطلان ما استمسك به، ما عندهم إلا العاطفة. ولهذا هذا الذي حصل في البلاد العربية لما سموه بالانتفاضة المباركة، ما الذي جعلها مباركة؟ هذا وضع المسلمين الآن على أردأ ما يكون وعلى أسوأ وأشر ما يكون. جميع البلاد التي طرقتها الفوضى هي في حال أشر، وبعض البلاد رجعت الأنظمة السابقة وصارت تنتقم من الناس انتقاما جماعيا. هذا هو، أو بعض البلاد أنظمتها السابقة صارت تثير فيها حربا وفوضى تريدها أن تستمر، قد تستمر سنوات طويلة. من كان يصدق أن البلاد ستستمر إلى 4 سنوات على هذا الحال؟ كانوا يظنون المسألة 10 أيام 20 يوما وأن الأمور ستستقر وتزدهر. الأمور ليست لعبا وليست فوضى، الأمور تحتاج إلى تأصيل السياسة على وفق الشرع وأخذ فتوى شرعية بعد دراسة وبعد عناية. أما كم انتهك من عرض مسلمة في هذه السنوات؟ كم سفك من دم حرام في هذه السنوات؟ كم قتل حتى من الصبيان والشيوخ والأطفال؟ كم احتاج المسلمون؟ كم أناس كانوا آمنين مطمئنين أصابهم ما في الحديث أعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وزوال نعمتك، زالت عنهم النعم وفجأتهم النقمة نسأل الله العافية، وصاروا في حال كلهم إذا سئلوا قالوا نحن من 5 سنوات أفضل من حالنا نحن. ولا أحد يوجد الآن صادق يقول إن الأوضاع الآن المضطربة أفضل، يكذب الذي يقول هذا. حروب مستعرة ثم طوائف فيما بينها تخرج لتزيل حاكما ثم تتقاتل هي فيما بينها، ثم هذا يأخذ جزءا من البلد وذاك يأخذ جزءا، ثم تارة يدخل عليهم الجيش فيقاتلهم ويخرجهم وينتقم ممن كان معهم من أهل البلد، ثم يعودون ويخرجون الجيش وينتقموا ممن كان مع الجيش، قتل 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 ودماء. قال صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. شدة الدم، الدم عظيم أمره، لكن استسهلوا كأنما والله يقتلون حشرات، تعودوها. حتى مسامع الناس الآن اعتادت إن في البلد الفلاني قتل 50 وفي البلد الفلاني دمر 70، اعتاد الناس هذا اعتيادا بعد أن تركت الآثار والنصوص. اسمع ما يقول الشجاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد مجدع مقطوعة أذنه أو أنفه يأتيك ويأمرك ويضربك يقول اصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. هذا جبن هذا من عمر رضي الله عنه؟ حاشا، هو من أشجع الشجعان ولا يخفى عليهم ذلك. القضية قضية نصوص، ليست قضية عواطف. أما العواطف لو أطلقناها ما انتهينا، عواطفنا جياشة لكن تزم وتخزم خزما كما تخزم الإبل الصعاب، كما تخزم بالحبال القوية تخزم العواطف. أما أن تطلق العواطف وتكلم الناس هكذا لا للبلد الفلاني أخرجوا، ثم ما الذي سيحدث؟ يحدث هذه النكبات التي صارت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيسأل الله عز وجل كل من حرض على مثل هذه الأمور وعلى هذه الأوضاع. أحوال تتمناها في العدو، شماتة عامة بأمة الإسلام حصلت في هذه السنين بسبب تجاوز النصوص الآثار التي كما أن فيها سعادة الآخرة ففيها سعادة الدنيا. هذه النصوص أيها الإخوة ليست فيها سعادة الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار حتى في الدنيا فيها السعادة، فيلتزم هذا. وهذا كلام الشجاع الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي أتى إلى قريش وقال إني مهاجر علنا، من أراد أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي، وما استطاعت قريش أن تتبع عمر بن الخطاب لما هاجر. يقول أطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وفي اللفظ الآخر وإن ضربك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقص دينك فقل دمي دون ديني، كل شيء دون الدين. أما فيما يتعلق بالضرر الشخصي فإنك تتحمل، أما أن تذهب أمة محمد صلى الله عليه وسلم و تدمر دمارا لأجل أن فلانا سجن، المشتكى لله، ساجنه ظالم ومتعدي ومخطئ ولا يقر. لكن لا تذهب أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل أن فلانا سجن. سجن الإمام أحمد، ضرب الإمام أحمد، ضرب ابن تيمية، ضرب الشافعي، ضرب مالك، كل هؤلاء ضربوا وسجنوا رحمهم الله، ضرب سعيد بن المسيب، ضرب عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أنس بن مالك رضي الله عنه ختم الحجاج على رقبته ختما، عتيق الحجاج هذا الخبيث، كأن أنس بن مالك عبد من عبيده وكتب عليه أنه ختما في رقبته أنه عتيق الحجاج. إلى هذه الحدود، ومع ذلك صبر وتحمل رضي الله عنهم، لأن الضرر الشخصي يصيبك أنت وينتهي بوفاتك أو وفاة الحاكم، أما الضرر العام الذي يصيب الأمة فلا، لا أنت ولا غيرك، والمشتكى لله. فإذا وجد حاكم ظالم ورعية متهيجة ضاعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. بين يدي إبليس إلى جهنم.
نعم. مثل ما تقدم قلنا الدين أعظم شيء ولا شيء بتاتا يقدم عليه، ولهذا قال مطرف: من بذل الدين دون المال، يريد الحصول على المال فجعل الدين وسيلة للوصول إلى المال، ماذا يريد؟ يريد الغنى. يقول: أورثه الله الفقر، سيأتيه نقيض ما أراد، وحشره الله يوم القيامة فيمن يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. نعم، يعني أنه سيكون من الزعماء الكبار لكن من زعماء أهل النار. نعم.
وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله.
هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أيضا، كل الفضيل رحمه الله يقوله، يعني يقوله اتباعا للنص الذي ورد: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. جعل الحب تابعا للدين، والبغض جعله تابعا للدين، من أعظم الأدلة على صدق إيمان العبد، يعني يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الدلائل على كون هذا العبد قد قوي إيمانه ويقينه. نقف اليوم أطلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.